نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم الجديد تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة تعليم. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن السيد المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. أما عنوان حلقتنا هذه فهو التلميذ يحمل ثمرا عن طريق مشاركة رسالة الإنجيل مع الآخرين. في هذه الحلقة سوف نتحدث عن رسالة الإنجيل وبعض طرق مشاركة هذه الرسالة مع الآخرين. فرسالة الإنجيل هي أهم رسالة في العالم كله، لهذا سوف نكتشف معا الحق المتعلق بهذه الرسالة من 5 زوايا رئيسية، ألا وهي الحق المتعلق بالله، والحق المتعلق بالإنسان، والحق المتعلق بالمسيح، والحق المتعلق بالخلاص، والحق المتعلق بالحياة الجديدة للمؤمن. إذن لنبدأ بالزاوية الأولى، ألا وهي الحق المتعلق بالله. الحق المتعلق بالله هو أن الله موجود وأننا نستطيع أن نعرفه معرفة شخصية وحميمة. لكن كيف يمكننا أن نعرف أن الله موجود؟ يمكننا أن نعرف أن الله موجود لأنه أعلن لنا عن نفسه بطرق عديدة. فعلى سبيل المثال، الله يعلن لنا عن نفسه من خلال الخليقة. فعندما نتأمل في عظمات الكون مثل الكواكب والنجوم، وفي قوى الطبيعة مثل الشمس والبرق، وفي جمال الخليقة مثل الأنهار والأزهار، فإننا ندرك ضرورة وجود مصمم مبدع وخالق عظيم وراء هذا كله. كما أن الله يعلن لنا عن نفسه من خلال عنايته الإلهية. فالمزارع يعرف أن لكل نوع من المزروعات موسم محدد، وأن المطر والشمس هما اللذان يجعلان النباتات تنمو وتعطي ثمراً. وبالطبع فإن الله هو الذي يعطي المطر وينظم الفصول ويشرق بشمسه علينا. وربما تعرضت لحادث في يوم ما وأدركت أن نجاتك كانت معجزة من الله، فيد الله هي التي أنقذت حياتك. وهكذا فإن العناية الإلهية تخبرنا أن الله موجود وأنه يعتني بنا. والله يعلن لنا عن نفسه من خلال حديثه معنا. في القديم كان الله يتحدث إلى الناس عن طريق الأنبياء، لكنه نطق بكلماته الأخيرة من خلال يسوع المسيح. وحيث أن جميع الأشياء التي كشفها يسوع لنا عن الله مدونة في الكتاب المقدس، فينبغي علينا أن نقرأ الكتاب المقدس إن أردنا أن نعرف الله معرفة حقيقية وصحيحة. ولعلك تتساءل هنا صديقي المستمع، كيف يمكننا أن نعرف صفات الله؟ الله لم يعلن لنا عن قدرته وعنايته ومشيئته فحسب، بل أعلن لنا أيضا عن صفاته. فمثلا نقرأ في رسالة يوحنا الأولى الأصحاح الأول والآيتين 5 و 6: إن الله نور وليس فيه ظلمة البتة. إن قلنا إن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق. إذن الله نور وليس فيه ظلمة، فالنور والظلمة لا يتوافقان معا. وهكذا إذا أردت أن تعرف الله فينبغي عليك أن تخرج من الظلمة إلى النور، كما نقرأ في رسالة يوحنا الأولى الأصحاح 4 والآية 8: ومن لا يحب لم يعرف الله، لأن الله محبة. وهكذا إذا أردت أن تعرف الله فيجب عليك أن تكون مستعدا لقبول محبته لك. والآن هل تعرف الصورة التي خلقك الله عليها؟ نقرأ في سفر التكوين الأصحاح 1 والآية 27: أن الله خلقنا على صورته، وهذا يعني أنه أعطانا الكثير من صفاته وعواطفه. فكما أن الله يفكر ويتكلم ويرى ويسمع، فقد أعطانا القدرة أيضا على أن نفكر ونتكلم ونرى ونسمع. وكما أن الله محب، فقد أعطانا القدرة على أن نحب. وكما أن الله قدوس وبار، فقد أعطانا القدرة على أن نحيا حياة قداسة وبر. وربما يقودنا هذا إلى التساؤل عن سبب خلق الله لنا. نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 43 والآية 7: أن الله خلقنا لمجده، وهذا يعني أنه خلقنا لكي نحيا لأجله هو، لا لأجل أنفسنا. لهذا فهو يريدنا أن نكون في شركة معه وأن تربطنا به علاقة حميمة. بعبارة أخرى، لقد خلقنا الله لكي نمجده ولكي نخدمه. نأتي الآن إلى الزاوية الثانية، ألا وهي الحق المتعلق بالإنسان. الحق المتعلق بالإنسان هو أنه واقع تحت دينونة الله ومصيره الهلاك. لكن ما هو السبب وراء دينونة الإنسان وهلاكه؟ نقرأ في رسالة رومية الأصحاح 1 الآية 18، وننتقل إلى 28 حتى 32: لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم، الذين يحجزون الحق بالإثم، مملوئين من كل إثم وزنا وشر وطمع وخبث، مشحونين حسدا وقتلا وخصاما ومكرا وسوءا، نمامين مفترين، مبغضين لله، ثالبين متعظمين، مدعين، مبتدعين شرورا، غير طائعين للوالدين، بلا فهم ولا عهد ولا حنو ولا رضا ولا رحمة، الذين إذ عرفوا حكم الله أن الذين يعملون مثل هذه يستوجبون الموت، لا يفعلونها فقط بل أيضا يسرون بالذين يعملون. نجد في هذه الآيات وصفا للخطية، فالخطية هي فعل الشر بكل أشكاله تجاه الله وتجاه الذات وتجاه الآخرين. لكن الخطية تعني أيضا عدم معرفة الله والحياة البعيدة عن الله، فقد تعيش حياة مرفهة وجيدة، لكن إذا لم تكن تعرف الله الحي الحقيقي، وإذا لم تكن تحيا لأجله ووفقا لمشيئته، فهذا يعني أنك إنسان خاطئ. بعبارة أخرى صديقي المستمع، فإن كل شخص يعيش باستقلال عن الله الحي الحقيقي هو إنسان خاطئ في نظر الله. وهذا يقودنا إلى سؤال هام جدا، ألا وهو: ما الذي تفعله الخطية فيما يتعلق بعلاقتك مع الله؟ أولا، الخطية تفصلك عن الله، وهذا هو ما نقرأه في إشعياء الأصحاح 59 والآيتين الأولى والثانية: ها إن يد الرب لم تقصر عن أن تخلص، ولم تثقل أذنه عن أن تسمع، بل آثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم، وخطاياكم سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع. وهذا يعني أن الله لا يصغي إلى صلوات الإنسان الخاطئ، لأن خطاياه بنت سورا فاصلا بينه وبين الله، كما أن الله لا يرحب بأي خاطئ في محضره، لأن الله قدوس ويبغض الخطية. إذن ما الذي تفعله الخطية فيما يتعلق بعلاقتك مع الله؟ قلنا إن أول شيء تفعله الخطية هو أنها تفصلنا عن الله. ثانيا، الخطية تجلب الموت إلى حياتك. فنقرأ في رسالة روميا الأصحاح 6 والآية 23: إن أجرة الخطية هي موت. والمقصود بالموت هنا هو الموت الروحي. علاوة على ذلك، فإن الخطية هي التي أدخلت الموت الجسدي إلى حياتنا في الأصل. ثالثا، الخطية تجلب دينونة الله إلى حياتك. فنقرأ في الرسالة إلى العبرانيين أنه بعد الموت هناك دينونة، وهذا يعني أن الموت ليس نهاية المطاف. فبعد الموت سوف يقف جميع الناس أمام كرسي المسيح ليحاسبوا على كل ما فعلوه طوال حياتهم على الأرض، وسوف يكون الجحيم هو مصير الخطاة والأشرار. وكما نعرف جميعنا، فإن الجحيم هو مكان العذاب الأبدي لغير المؤمنين. فنقرأ في رسالة تسالونيك الثانية الأصحاح الأول والآيتين 8 و9: في نار لهيب معطيا نقمة للذين لا يعرفون الله، والذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح، الذين سيعاقبون بهلاك أبدي من وجه الرب ومن مجد قوته. ننتقل الآن إلى الزاوية الثالثة، ألا وهي الحق المتعلق بيسوع المسيح. الحق المتعلق بيسوع المسيح هو أنه الله المتجسد الذي جاء إلى هذه الأرض لكي يفدي كل إنسان يؤمن به ويقبله ربا ومخلصا لحياته. فنقرأ في رسالة روميا الأصحاح 5 والآية 8: ولكن الله بين محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. وهذا يرينا أن الله أظهر محبته لنا بطريقة عملية من خلال موت المسيح لأجلنا. فالله أعلن عن نفسه لنا في شخص السيد المسيح، حيث أخذ الله طبيعة بشرية وجاء إلى أرضنا في شخص يسوع المسيح لكي يعلن لنا محبته، ولكي يفدينا من لعنة الخطية، ولكي يصالحنا معه. وربما تتساءل صديق المستمع قائلا: وهل كان موت يسوع ضروريا؟ أو ألم يكن الله قادرا على تخليصنا من عقاب الخطية بطريقة أخرى؟ لقد كان موت يسوع ضروريا ولازما لتخليص البشر من دينونة الخطية، وقد اختار الله بسلطانه المطلق أن تكون هذه هي الطريقة الوحيدة للحصول على الخلاص. وهناك سببان اثنان جعلا موت يسوع أمرا لابد منه. السبب الأول: كان لابد ليسوع أن يموت لكي يزيل غضب الله المقدس علينا بسبب خطايانا. فالله قدوس وبار، وهو يريدنا أن نحيا حياة مقدسة وبارة، لكن بسبب سقوط الإنسان في الخطية وعدم قدرته على العيش بقداسة كاملة، أصبح الناس جميعا تحت دينونة الله العادلة. فلا يمكن لله القدوس أن يتجاهل الخطية في حياتنا ولا أن يتغاضى عنها. لهذا فقد جاء يسوع ومات عن جميع البشر دون استثناء. لكن لكي يصبح موت يسوع فاعلا في حياة أي شخص، يجب على هذا الشخص أن يؤمن أن يسوع مات لأجله وأن يقبله ربا ومخلصا لحياته. بعبارة أخرى، فإن خلاصك مرتبط ارتباطا وثيقا بقبولك ليسوع ولما فعله لأجلك. السبب الثاني، كان لابد ليسوع أن يموت لكي يبرر المؤمنين ويصالحهم مع الله. فحيث أن الخطية تفصلنا عن الله، فماذا سيحدث للمؤمن الذي يقترف خطية ما؟ نقرأ في رسالة بطرس الأولى الأصحاح الثاني والآية 24، الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر الذي بجلدته شفيتم. نرى من خلال هذه الآية أن يسوع لم ينجنا من عقاب الخطية فحسب، بل إنه أعطانا بره أيضا. فحيث أنه مات عنا ودفع أجرة خطايانا بدمه الكريم، فقد أعلن الله أننا أصبحنا مبررين أمامه. فالله لم يعد ينظر إلينا كما في السابق، بل أصبح ينظر إلينا من خلال دم يسوع الذي سفك لأجلنا. وهكذا فقد كانت هناك هوة هائلة تفصلنا عن الله، لكن يسوع المسيح بنى جسرا بيننا وبين الله الآب من خلال دمه الزكي الذي سفك لأجلنا. لكننا نؤمن ونعرف يقينا أن يسوع لم يبقى ميتا، بل إنه قام في اليوم الثالث منتصرا على الموت وعلى إبليس. وكما أن موت المسيح مهم جدا لنا كمؤمنين مسيحيين، فإن قيامته لا تقل أهمية عن موته. فنقرأ في رسالة رومية الأصحاح السادس والآيتين 4 و5، فدفنا معه أي مع يسوع بالمعمودية للموت، حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب، هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة. لأنه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته، نصير أيضا بقيامته، عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية، كي لا نعود نستعبد أيضا للخطية. وهكذا فإن قيامة المسيح مهمة لنا لسببين رئيسيين. أولا، لقد قام يسوع المسيح من الموت لكي يغيرنا، فكما قرأنا قبل قليل فقد اتحدنا مع المسيح في قيامته لكي نتغير بقوة الروح القدس ونصبح مشابهين له. فكما أن قيامته هي انتصار على الموت والشر، فإن اتحادنا معه في قيامته يعطينا غلبة على الموت الروحي والخطية في حياتنا. ثانيا، لقد قام يسوع من الموت لكي يصير رأسا لكل الكون، فمنذ قيامته دفع إليه كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فأصبح رأسا لكل الخليقة، كما أنه رأس الكنيسة التي هي جسده. وللأسف الشديد أن البعض ما زالوا يعتقدون أنهم ليسوا بحاجة ليسوع المسيح كمخلص، وذلك لأنهم يظنون أن أعمالهم الصالحة كافية. لكن هل يمكن لأي شخص أن يخلص بأعماله؟ نقرأ في رسالة أفسس الأصحاح الثاني والآيتين 8 و9، لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. إذن الخلاص الذي أعده الله للإنسان هو خلاص قائم على نعمة الله وليس على الأعمال. فأعمالنا كبشر مهما كانت صالحة في أعيننا، هي ليست كذلك في عيني الله. لماذا؟ لأن الله وضع أساساً واحداً لخلاص البشر، وهذا الأساس الوحيد هو يسوع المسيح. فنقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح الرابع والآية 12: وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. نأتي الآن إلى الزاوية الرابعة، ألا وهي الحق المتعلق بالخلاص. الحق المتعلق بالخلاص هو أن يسوع المسيح يخلص كل شخص يؤمن به وبما فعله لأجله على الصليب. فنقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح الخامس والآية 24: الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية، ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. نرى من خلال كلمات الرب يسوع أنه ينبغي على الإنسان أن يسمع كلامه وأن يؤمن به. فإن فعل الإنسان ذلك فسوف يحصل على ثلاثة أشياء وفقا لهذه الآية: أولا، سوف يحصل على الحياة الأبدية. ثانيا، لا يأتي إلى دينونة. ثالثا، ينتقل من الموت إلى الحياة. لكن كيف يمكن للإنسان أن يؤمن بيسوع المسيح؟ نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول والآيتين 11 و12: إلى خاصته جاء، وخاصته لم تقبله، وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. ذات يوم أراد أحد المعلمين أن يعلم تلاميذه الصغار هذا الحق، لذلك أخرج من جيبه بعض المال وقال لتلاميذه: من أراد الحصول على هذا المال فيمكنه أن يتقدم إلى الأمام وأن يأخذه. راح الأطفال يضحكون معتقدين أن معلمهم يمازحهم، لكن طفلا واحدا تقدم إلى الأمام وأخذ المال من المعلم، لأنه آمن في قلبه أنه يقول الحقيقة. وهكذا، لأنه آمن بوعد المعلم فقد حصل على المال. أما بقية التلاميذ فأصيبوا بخيبة أمل، لأنهم لم يصدقوا ما قاله المعلم لهم. إن إيماننا بالرب وبكلامه يعمل بالطريقة نفسها عزيزي المستمع، فقد وعدنا الله في كلمته المقدسة أنه سيعطي الخلاص لكل شخص يؤمن بيسوع ويقبله مخلصا لحياته. لهذا لا يمكن لأي شخص يشك في كلام الله هذا أن ينال الخلاص الذي أعده الله له. أما إذا آمنت بوعد الله وقبلت بما عمله يسوع لأجلك على عود الصليب، فسوف تنال الخلاص بكل تأكيد، لأن الله أمين في وعوده. ثم نأتي إلى الزاوية الخامسة والأخيرة، ألا وهي الحق المتعلق بالحياة الجديدة التي يعطيها الله لأولاده المؤمنين. الحق المتعلق بالحياة الجديدة التي يعطيها الله لكل من يؤمن بيسوع ويقبله ربا ومخلصا لحياته هو أنها حياة فياضة وأكيدة. فنقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح العاشر والآية 10، ثم ننتقل إلى الآيتين 27 و28: السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد، ولا يخطفها أحد من يدي. إذن كل من يؤمن بيسوع ينال حياة من نوع جديد، لأنها حياة مشبعة وحياة أفضل بمقاييس الله. والأهم من ذلك هو أن كل من يؤمن بيسوع ينال الحياة الأبدية، أي أنه سيكون مع الله إلى أبد الآبدين بعد موته. وهكذا صديقي المستمع، إذا أردت أن تنمو في حياتك كتلميذ ليسوع، فينبغي عليك أن تشارك الخبر السار مع الآخرين بأن تخبرهم عن يسوع وما فعله لأجلهم. وكما ذكرنا في بداية هذه الحلقة، يمكنك أن تفعل ذلك من خلال مشاركتهم بالحق المتعلق بالله، والحق المتعلق بالإنسان، والحق المتعلق بالمسيح، والحق المتعلق بالخلاص، والحق المتعلق بالحياة الجديدة. اشرح لهم كيف أن يسوع بنى جسراً فوق الهوة الفاصلة بينهم وبين الله لكي يصالحهم معه ويجعلهم أولاداً له ويعطيهم حياة أبدية. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع، آمين.
أعد علي حديثا يحلو لسمعي صداه عن سيدي وحبيبي وغاسلي بدماه، عن جنده من تراءوا ورنموا ظلامي في مجد رب الأعالي وبشروا بالسلام. أعد علي حديثا فادي المجيد الحبيب، واسرد وردد كلامي عجيب عن سيد الكون لما وفى ديار الشقاء وجال فيها مهانا مستهدفا للبلاء.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310، 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، نترككم في رعاية القدير.